السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نواصل التعليق والإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من سب الدهر فقد أذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب من الأبواب التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالأدب في شأن الله عز وجل وحفظ حقه جل في علاه بصيانة أسمائه وصفاته وأفعاله عما لا يليق به سبحانه وبحمده. فإن العبد يجب عليه أن يراعي أن الله عز وجل عظيم القدر جليل المنزلة سبحانه وبحمده. يا أخي، إذا كان له لا يريد الحضور يتقدم حتى اللي ما له يعني يجلس يذكر ويقرأ، المسجد واسع. قول المصنف رحمه الله، أعطني الباب. قول المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر، أي ما جاء من النصوص والآثار في حكم سب الدهر. والدهر اسم للزمان، ويطلق اسم للعمر كله وللزمان كله، وكذلك يطلق على السنة، فالسنة تسمى دهرا. ومنه قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. صيام الدهر يعني صيام سنة كاملة. فمن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه، أي لا يغنيه ولا يبري ذمته أن يصوم سنة كاملة إذا كان فطره من غير عذر. فالدهر يطلق على السنة، ويطلق على الزمن كله، ويطلق على الزمن الشديد الذي يصيب الناس فيه قحط وقلة موارد، فكله مما يسمى دهرا. وقد قال النبي صلى الله عليه، وقد ذكر الله تعالى الدهر في القرآن في قوله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا خبر عن قوم من المشركين يسمون الدهريين. هؤلاء لا يؤمنون ببعث ولا بنشور، إنما هي حياتهم الدنيا يأكلون ويشربون ويعتقدون أنهم إذا ماتوا فلا بعث ولا نشور، وهذا كان قائماً في كثير من العرب في الجاهلية، فإنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، فلذلك جاءت النصوص في تكذيبهم وإقامة الحجة على أن البعث كائن لا محالة، وأنه لا بد أن يخرج الناس للحساب. فقص الله تعالى عن هؤلاء ما يقولون، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن تأتي كثيرا بمعنى ما النافية، ما هي إلا حياتنا الدنيا، وعلامة إن النافية، وهذا في كثير من كلام الله عز وجل يذكر ويأتي هذه الصيغة، علامتها أن يأتي بعدها إلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، أي نموت إذا انقضت آجالنا ونحيا المدة التي قضى الله تعالى أن نحياها، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يفنينا إلا الزمان. هذا عقدهم، وذلك أنهم ألحدوا بالله عز وجل فلم يؤمنوا ببعث ولا نشور، وإنما هي حياتهم يتمتعون فيها بألوان المتاع، ويضيفون إلى الزمان ما يكون من الوقائع والحوادث. ولا شك أن الزمان محل وظرف للحوادث والوقائع من خير أو شر، ولذلك لا يضاف إلى الدهر ولا إلى الزمان خير ولا شر، لأن الزمان ظرف وقوع تلك الأحداث وليس هو الفاعل لها، بل الفعل من الله عز وجل، وهؤلاء لما كفروا بالله أضافوا الفعل إلى الزمان وهو ظرف وقوع تلك الحوادث، فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فأضافوا الإهلاك إلى الدهر، والذي يهلكهم هو الله جل وعلا المحيي المميت جل في علاه، وليس للدهر فعل ولا أثر في الإيجاد والإعدام، بل الدهر مخلوق يقلبه الله تعالى ويصرفه كيف شاء سبحانه وبحمده، وهو ظرف لوقوع الحوادث. ساق المصنف رحمه الله في الباب حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال في الصحيح، أي في الحديث الثابت في الصحيح، والصحيح يطلق على ما ثبت من الحديث وصح، ويطلق على ما أخرجه البخاري ومسلم، ويسمى الصحيح لأنه أصح الكتب بعد القرآن. يقول رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم، ابن آدم خلق من خلق الله، والله جل وعلا في هذا الحديث الإلهي يخبر عن تنقص ابن آدم لله عز وجل وأذاه سبحانه وبحمده. واعلم أن الأذى الثابت في حق الله عز وجل لا يلحقه فيه نقص ولا يلحقه فيه ضرر، وإنما يؤذي العبد نفسه بما يفعله من إساءة إلى ربه جل وعلا، وإلا فالله لا تطاله أذية المؤذين ولا تنتقصه جل في علاه ما يكون من الخلق من العصيان والكفر والإلحاد والأذى، فهو سبحانه وبحمده الغني الحميد الذي له العزة التامة والقوة الكاملة، فالعزة يمتنع بها من كل أذى، فهو العزيز الحميد جل في علاه، عزيز محمود من أن يطاله شيء من النقص أو الأذى. لكن الإخبار بالأذى هنا هو بيان أنه مما يكرهه سبحانه وبحمده، وليس أنه يناله بذلك شيء من الضرر، فقد جاء في محكم التنزيل قول الله جل وعلا: والذين يؤذون الله ورسوله، فأضاف الأذية إليه وإلى رسوله، لكن هذه الأذية ليست نقصا بوجه من الوجوه، فهو سبحانه وبحمده الذي قال: يا عبادي، في الحديث الإلهي الذي يرويه أبو ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليس لأحد قدرة على أن يوصل شيئا من الضرر إلى الله جل وعلا، فهو الممتنع سبحانه وبحمده الذي لا يقوى عباده عليه جل في علاه ولا على إيصال ضر إليه سبحانه وبحمده. ولهذا لا تلازم بين الأذى وبين الضرر، لا تلازم بين الأذى وبين الضرر، فقد يؤذيك من لا يضرك. ولذلك قال الله تعالى في الكافرين: لن يضروكم، فنفى الضرر، إلا أذى، ولكن أذى. فالضرر لا يلزم منه، فالأذى لا يلزم منه إلحاق الضرر بالمؤذى، وإنما يتأذى الإنسان من شيء لا يلحقه فيه ضرر. فكذلك الله عز وجل سبحانه وبحمده أثبت أن ابن آدم يؤذيه بكلامه الرديء في سب الدهر، ولكن هذا لا يلحق فيه الله عز وجل أي أذى، فهو الممتنع جل في علاه العزيز الذي لا تصل إليه مضرة عباده: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يقول الله جل وعلا في هذا الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، هذا بيان وتفسير للأذى. قال: يسب الدهر، وسب الدهر هو تنقصه وعيبه وذمه ونسبة الشر إليه، هذا معنى سب الدهر. السب هو الذم والتنقص والعيب ونسبة الشر إلى الشيء، كل هذا من السب، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يسب الدهر، أي يذمه ويتنقصه. ولا فرق في ذلك بين أن يسبه بسبب أو بدون سبب، فإنه داخل فيما نهى عنه الله عز وجل وذمه وأثبت فيه أذية ابن آدم له، فإنه قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. وسب الدهر هنا سواء كان لسبب، كان يقول الإنسان: الله يلعن الساعة، الله يلعن اليوم، هذا يوم خبيث، هذا يوم قبيح، على وجه التنقص والذم، هذا كله مما يدخل في سب الدهر. سواء كان هذا ابتداء بدون سبب، كما لو تكلم الإنسان بتنقص الدهر بلا سبب، وأيضا يلحق به ما كان لسبب، مثل أن يختصم مع شخص فيسب ساعة عرفه فيها أو لقيه فيها أو ما أشبه ذلك، كما هو جار على ألسنة بعض الناس، هذا كله يدخل في الأذية التي ذكرها الله عز وجل من بني آدم في قوله: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. واعلم أن نقص الدهر إذا كان، أو سب الدهر إذا كان ذما وصفيا وليس لأجل تنقصه وذمه في ذاته، إنما هو وصف للواقع أو نصف ليس فيه نسبة الشر إلى الزمان، إنما توصيف حال، توصيف زمان، توصيف وقت، كان تقول: هذا يوم عصيب، هذا يوم عسير، هذا يوم شديد، هذا يوم فيه بلاء، هذا يوم صعب، هذا يوم مرهق، إذا كان وصفا وخبرا فهذا لا بأس به. ومنه ما جاء في القرآن في وصف أيام عقوبة عاد وثمود، حيث قال تعالى: في يوم نحس مستمر. والنحس وصف ذم، لكنه لم يأتي على وجه تنقص الزمان، إنما هو على وجه وصف الوقت والحال والظرف، وليس نقصا أو ذما. وكذلك في وصفه جل وعلا في أيام النحسات، وكذلك في قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. فكل هذه الأوصاف التي وصف فيها الزمان بوصف فيه ذم ليست من سب الدهر، فشتان بين الوصف المطابق الذي لا يقصد به التنقص والعيب، إنما يقصد به الإخبار والإعلام بالحال، وبين أن يكون ذلك على وجه التنقص والذنب. فما كان إخواني الواقفون إذا في أماكن تفضلوا، فيها أماكن يمين ويسار، بارك الله فيكم، وسعوا لإخوانكم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يسب الدهر. إذن السب هو ما كان تنقصا وذما وعيبا، أما ما كان مجرد خبر عن الزمان كما ذكرنا في آيات القرآن التي ذكر الله تعالى فيها أزمنة وقع فيها عذاب ووصفها بنحسات أو نحس أو ما أشبه ذلك، فهو على وجه الخبر لا بأس به. فيجوز الإنسان أن يقول هذا يوم نحس، ليس لنقص الزمان وعيبه وذمه وأنه هو الذي أوقع ما يكرهه من الوقائع والحوادث، إنما هو خبر عن ما ناله في هذا اليوم من الشدة ومن الأذى ومن الكرب، فهذا ليس سبا. وإذا توقى الإنسان هذا كله فهو أطيب، لأن ذلك قد يشتبه عليه فيقول ذلك ظنا منه أن هذا وصف وهو في الحقيقة ذم وعيب وتنقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يخبر الله تعالى بأنه الدهر، هل هذا خبر عن أنه الدهر؟ هكذا قال بعض أهل العلم، فيكون أنا مبتدأ والدهر خبر. وقال بعض أهل العلم بل إن الدهر هنا ليس خبرا إنما هو ظرف سيأتي بيانه، وهو أن الدهر زمان وقوع الحوادث، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فيكون الجملة تمت بقولك أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن الله عز وجل معنى الحديث يقول أنا أقلب الليل والنهار الدهر، يعني زمن الدهر ومدة الدهر، فهي ظرف، وهذا المعنى أصوب، فإن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل ولا هو من أوصافه، لأن أسماءه كلها حسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وهذا ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى تتضمن حسنا في معنى في لفظها، فهي أكمل ما يكون لفظا وحسنا في معناها. والدهر زمان، والزمان هو ما يحتوي على ما يحب الإنسان ويكره، وليس محل مدح أو محل ثناء. فلا تصف شخصا تقول أنت الدهر كما لو تقول أنت الكريم، أنت العزيز، أنت الشريف، فإنه لا يوصف بالدهر أحد على وجه المدح. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبره به عن ربه: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالجملة تتم بقول أقلب الليل والنهار، والمعنى أنه يسب الدهر، والدهر لا عمل له، إنما الدهر ظرف لوقوع ما يقدره الله تعالى. فمن سب الدهر فقد سب من صرفه، وهو الله عز وجل الذي يقلب الليل والنهار ويجري فيه ما يجري من الحوادث والنوازل والوقائع والمقدرات. وبه يعلم أنه لا يجوز للمؤمن أن يسب الدهر، وسب الدهر له أحكام. إن سب الدهر على أنه فاعل للوقائع كما كان يعتقد المشركون فهذا كفر، كما قال: وما يهلكنا إلا الدهر، فأضافوا الفعل إلى الدهر، وهذا كفر بالله العظيم، لأن الدهر لا يفعل، إنما هو منفعل وظرف لما يجريه الله تعالى من الأقدار. النوع الثاني من سب الدهر، سب الدهر على أنه سبب لما يكرهه الإنسان، وهذا يقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهو من الشرك الأصغر. النوع الثالث من سب الدهر أن يسبه على وجه التسخط، ليس في باله أن الدهر فاعل ولا أنه سبب، لكن على وجه العيب والتسخط والذم الذي يقصد به العيب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. كيف كبيرة من كبائر الذنوب؟ أن الله تعالى أخبر بأن الذي يسب الدهر يؤذيه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الذي نعم والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأخبر الله تعالى بلعنه والذين يؤذون الله ورسوله. الآية في سورة الأحزاب: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأخبر الله تعالى بلعنهم، واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فدل هذا على أن اللعن على أن سب الدهر من كبائر الذنوب إذا كان على وجه العيب والتنقص. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: أن يكون ذلك على وجه الخبر، بمعنى يخبر عن سوء حاله أو سوء وقت من الأوقات مر عليه دون قصد ذم ولا تنقص ولا عيب، إنما هو لمجرد الخبر عن واقع، فهذا لا بأس به وتركه أولى لئلا يشتبه بما نهي عنه. نعم، هذه أقسام سب الدهر التي جاء الخبر عنها في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، والمقصود به ما جاء في الرواية الأخرى المبينة: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
هذا الباب أيضا هو في بيان وجوب صيانة أسماء الله عز وجل من أن يسمى بها غيره، وكذلك الأوصاف التي لا تليق إلا به سبحانه لا يجوز أن يتصف بها أحد من الخلق. فهذا مدار الباب على بيان أن أسماء الله جل في علاه التي لا يسمى إلا بها لا يجوز أن يسمى بها المخلوق، ومثل ذلك الأوصاف. فكما أنه لا يعاب فعله تعظيما له جل في علاه، فكذلك يصان جل وعلا أن يسمى خلقه بشيء من أسمائه أو أن يوصف بشيء من صفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فذروا الذين يلحدون في أسماء فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمر الله تعالى بترك الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في الأسماء له صور، ومن صور الإلحاد في الأسماء أن يسمى الخلق بأسمائه جل في علاه، فإن ذلك لا يجوز. ومثله في الحكم أن يوصف الخلق بما لا يوصف به إلا الخالق جل في علاه، فإن ذلك محرم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. أخنع اسم عند الله أي أوضع وأحقر وأدنى اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك، أي رجل سمى نفسه أو رضي أن يسميه الناس ملك الأملاك، قال: لا مالك إلا الله. فإن هذا الاسم لا يكون إلا لله عز وجل، هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل، فإنه جل وعلا مالك كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، أي لا يصح الاتصاف بهذا الوصف ولا التسمي بهذا الاسم إلا من الله جل وعلا. قال رحمه الله: قال سليمان: مثل شاهان شاه. وهذا يدل على أن التسمي بهذه الأسماء التي هي حق لله ينازع المخلوق فيها الله عز وجل بما يجب أن يكون له، سواء كانت باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، فإن شاهان شاه لغة أعجمية وليست لغة العربية، ومع ذلك دخلت في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وفي رواية قال: أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه. هذا بيان أن الخبث ليس في الاسم ذاته، إنما في من تسمى به. فقوله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، أي أخنع أوضع من تسمى باسم هو من تسمى بهذا الاسم. وأما الاسم فهو وصف لله عز وجل لا يليق إلا به، ولذلك لا يجوز أن يشركه فيه غيره ولا أن يسمى به سواه سبحانه وبحمده. ويدل لذلك الرواية الأخرى للحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم أغيض اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه، أي أخبث الرجال عند الله عز وجل، رجل تسمى بهذا الاسم. وقد قال المؤلف رحمه الله قوله أخنع يعني أوضع، وهذا التفسير المشهور. وقد سأل الإمام أحمد رحمه الله أبا عمرو الشيباني وهو من أئمة اللغة عن كلمة أخنع فقال أوضع. ويبين هذا الرواية الأخرى التي ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أغيض رجل عند الله وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. واعلم بارك الله فيك أن التسمي بالأسماء التي تختص الله عز وجل محرم لا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يتسمى باسم من أسماء الله عز وجل التي يختص بها سبحانه وبحمده. وكذلك كان يتسمى مثلا الرحمن، الحي، القيوم، الأسماء التي تخصه جل في علاه، فإنه لا يجوز أن يتسمى بها. لكن ما كان عليكم السلام ما كان من الأسماء مشتركا بمعنى أنه يتسمى به، يصح أن يتسمى بها الخلق كالسميع والبصير والعزيز ونحو ذلك، إذا كانت هذه الأسماء تسمى بها الإنسان أو سمي بها شخص لكن لا على وجه إثبات المعنى الذي لله، بل على إثبات المعنى الذي يليق بالمخلوق، أو لم يكن المعنى ملاحظا، فإنه لا حرج في التسمي. فأفادنا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بجميع ما اختص الله تعالى به من الأسماء والتي لا تصدق على غيره. كان يتسمى ملك الأملاك، أحكم الحاكمين، رب العالمين، أعدل العادلين، وما أشبه ذلك من أسمائه التي اختصت به. أما الأسماء التي يشترك فيها مع غيره، هذا القسم الثاني، فهذا إذا أطلق الاسم الذي يشترك فيه الله عز وجل مع المخلوق في التسمي به كالسميع والبصير، إذا أطلق على وجه العموم على شخص لا يلاحظ فيه المعنى فإنه لا حرج، وإذا كان يلاحظ المعنى المناسب للمخلوق فلا حرج. أما إذا أطلق على المعنى الذي لا يليق إلا بالخالق فإن هذا لا يجوز. ولذلك جاء في القرآن تسمية ملك مصر بالعزيز، وأقر الله تعالى ذلك، قالت يا أيها العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقال ولما دخلوا إخوة يوسف عليه قالوا يا أيها العزيز، يقصدون يوسف. ولو كان هذا لا يجوز لكان نهاهم يوسف عليه السلام عن ذلك. فتبين بهذا أن الذي يمنع منه من الأسماء هو ما كان خاصا بالله، فإنه لا يسمى به غيره جل في علاه تعظيما لله وتقريرا لانفراده بالكمالات سبحانه وبحمده، وأنه لا كفء له ولا ند ولا نظير ولا مثيل، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. نعم، الباب الذي لي.
قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا الحديث، هذا الباب ذكر فيه المؤلف وجوب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لتحقيق احترام وصيانة أسماء الله عز وجل عما لا يليق. أسماء الله دالة عليه، أسماء الله معرفة به، أسماء الله يجب صيانتها عن كل نقص أو عيب، كقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في محكم كتابه: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فواجب على كل مؤمن أن يصون أسماء الله عز وجل عن كل تنقص. وكل الأبواب السابقة والحديث السابقة دال على هذا المعنى، أنه يجب صيانة أسماء الله عز وجل عن أن ينالها شيء من التنقص، أن يسمى بها من لا يليق أن يسمى بها وهم الخلق جميعا. الآن أتى المؤلف رحمه الله بوجه آخر من أوجه صيانة أسماء الله عز وجل، وهو أن المخلوق إذا تسمى أو تكنى بما هو اسم من أسماء الله عز وجل وكان المعنى ملاحظا، يعني تسمى بالاسم والمعنى ملاحظ ويثبت له من المعنى ما يكون لله عز وجل، فإنه لا يجوز أن يتسمى الإنسان بهذا الاسم، بل يجب تغييره. ساق المؤلف حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه، وأبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى ويدعى أبا الحكم، أي يدعوه قومه ويلقبونه بأبي الحكم. قال رضي الله تعالى عن أبي شريح هاني بن يزيد أنه كان يكنى أبا الحكم، أي يلقبه يكنيه قومه بأبي الحكم، والكنية هي ما كان مقدما بأب أو أبو عبد الله، أبو محمد، أبو الحكم، أبو زيد، هذه كنية، فكل ما كان مقدما بأب أو أم فيسمى كنية. فقول يكنى أبا الحكم أي أن قومه يكنونه بأب الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكنية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، أي إن الله هو الذي يفصل بين الناس في الخصومات، وهو الذي يقضي ويحكم جل في علا. فالحكم هو من يقضي ويحكم ويفصل بين الناس في الخصومات. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي ويرجع إليه في الفصل سبحانه وبحمده. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، أي مما يتنازعون فيه، أتوني، أي جاءوا إلي، فحكمت بينهم، أي فقضيت بينهم بما يفتح الله تعالى علي من فصل النزاع وحسم الخصومة، فرضي كلا الطرفين. وهذا واضح أنه ممن يوفق في حكمه إلى إرضاء الأطراف، لأن عادة الحكام والقضاة أنه لا يرضى متخاصمون لديهم، بل من حكم عليه غضب ومن حكم له رضي، هذا هو العادة والجاري في حكم أكثر الحكام. ولذلك نصف الناس أعداء للقاضي هذا إن عدل، هذا إن عدل، نصف الناس أعداء للقضاة هذا إن عدلوا في أحكامهم وأقضيتهم، وذلك أن من حكم عليه في الغالب لا يرضى، في الغالب لا يرضى. لكن هذا الرجل وهو هاني بن وهو يزيد بن هاني الكندي رضي الله تعالى عنه، وهو هاني بن يزيد الكندي رضي الله تعالى عنه، وفقه الله للحكم بهذا النحو من الحكم الذي يرضى به المتخاصمون. قال: فرضي كلا الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على فعله وحكمه بين قومه بما يحصل به التراضي القبول من الأطراف قال ما أحسن هذا، يعني هذا شيء حسن لا أحسن منه، ما أحسن هذا، وهذا تعجب منه وثناء على حكمه بما يحصل به التراضي بين الأطراف. فقال فما لك من الولد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هان بن يزيد الكندي قال ما لك من الولد، يعني أي نعم من هم أولادك؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، فسمى له ثلاثة من أبنائه، شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى شريح، وذلك لاحترام أسماء الله تعالى، فإنه لما كان يسمى بهذا الاسم الذي هو من أسماء الله عز وجل والذي لا يليق إلا بالله عز وجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم باسم أكبر أولاده. والرجل لم يسمي من النساء بناتا في ولده، مع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، أي أي شيء لك من الذرية سواء من الذكور أو الإناث، لأن الولد في كلام العرب يطلق على كل مولود للإنسان سواء كان ذكرا أو كان أنثى. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني إيش؟ في الذكور من الأولاد في الأبناء أم في الذرية من الذكور والإناث؟ ها، من الذرية من الذكور والإناث. ولذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر ولد والأنثى ولد، خلافا لما جرى به عرف استعمال كثير من الناس من إطلاق الولد على الذرية الذكور فقط، فالولد يطلق على الذرية مطلقا من الذكور ومن الإناث. فقوله صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، يعني أي شيء لك من الذرية، فسمى ثلاثة شريح ومسلم وعبد الله. ويحتمل أنه ليس له بنات، وهذا هو الظاهر، هو الظاهر، لأنه لم يسمي بنتا. ولو كان له بنت هل يصح أن يكنى بأكبر بناته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأكبر أولاده؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد تكنى جماعات من الصحابة بكنى ذكر فيها أسماء إناث ولو لم يكن لهم ذرية من الإناث، فأبو هريرة مثلا وأبو بكرة وكذلك أبو حفص عمر بن الخطاب، وحفص يصلح أن يكون اسما لذكر واسما لأنثى لأنه مصدر، وعنده ابنه اسمها حفصة، فقد يكون هذا ترخيما بحذف آخره تخفيفا، فما كان آخره تاء مربوطة يسقط للترخيم كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، يريد عائشة، فهذا قد يكون مقصودا به حفصة رضي الله تعالى عنه. والمهم أن التكني بأسماء الأولاد ذكورا وإناثا كله سائغ جار، والنبي صلى الله عليه وسلم جرى فيه على المعروف السائد الشائع في استعمال العرب من التكني بأكبر الأبناء، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح. وفيه جملة من الفوائد، فيه أن هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الحكم وإليه الحكم، وفيه أن من تسمى بهذا الاسم مع ملاحظة المعنى، انتبه، مع ملاحظة المعنى فإنه يجب تغييره، أما إذا كان المعنى غير ملاحظ فإنه لا بأس به. ولذلك جاء أن بعض الأسماء، أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه الحكم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وكذلك جاء أن منهم من كنيته أبو الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا كنية هذا الرجل لأن المعنى ملاحظ، فإذا كان الاسم علماً مجرداً لا يلاحظ فيه المعنى فإنه لا بأس به. ونظير ذلك صالح وعبد الله، فهي أسماء تطلق على أصحابها ولا ينظر إلى معناها، فيقال هذا صالح وهو من أفسد الناس، فلا عبرة بالاسم من حيث لا يلاحظ المعنى في الاسم. أما إذا لوحظ المعنى في الاسم فإن كان اسماً يتضمن التزكية فإن المشروع تغييره باسم لا تزكية فيه، كإيمان وهدى وبرة وما أشبه ذلك، وتقي ومتقي وما أشبه ذلك من الأسماء التي يلاحظ فيها المعنى. أما إذا كان المعنى غائباً وليس ملاحظاً فلا حرج في التسمي بالأسماء، ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بصالح والتسمي بأسماء قد توهم التزكية لكنها غير ملاحظة. لكن عندما لوحظت التزكية في كنية أبي شريح حيث كان يكنى أبا الحكم لجودة حكمه غير النبي صلى الله عليه وسلم الكنية، ومثله أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم برة تزكي نفسها فسماها زينب، لا تزكية فيه وليس فيه معنى إلا العالمية ولا يلاحظ فيه معنى. هذا ما يتصل بالأسماء. واعلم أن كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير من الأسماء فهو على وجه الاستحباب، والتسمي به على وجه الكراهة. أما ما كان فيه تعد على الله عز وجل بأن يكون المعنى اللائق بالله ملاحظ في التسمية فإنه عند ذلك يجب التغيير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.